راديو دبي
الديوان
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونحن نستقبل هذا الشهر الفضيل المبارك. والسودانيون يعني عندهم طقوس وعندهم عادات وتقاليد يعني مختلفة من بقية الشعوب في دول العالم. وشهر رمضان في السودان والسودانيين أينما وجدوا يعني تتميز موائدهم يعني زاخرة بالفرحة والمحبة. ورمضان طقس من طقوس النظام الاجتماعي في السودان، وأحيانا يعني هذه الحرب غيرت مزاق الأشياء، بعثرت الوجوه ويعني أثرت أي ما تأثير في العادات والتقاليد بتاعت الناس، وخاصة في المنافي البعيدة. نحن بهذه الحلقة سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة السيدة سناء القريش. وسناء يعني هي يعني من السيدات اللائي يعني لهن اهتمام بهذا الشهر الفضيل. والسودانيات عموما عندهم اهتمام ونظرة ورؤية خاصة لشهر رمضان. أهلا بك أستاذة سناء.
رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله تصوم وتفطر على خير، وإن شاء الله اللي قابلة كده في السودان جميعا، والسودان يعني ما بنقدر نستغنى عنه، إن شاء الله ربنا يزيل الهم والغم ويرجع كما كان وأفضل، ونرجع نتلمى إن شاء الله.
المشاعر شو اللي بتنتابك لما خلاص يعني الناس بيعلنوا للعالم أنه بكرة رمضان، يعني إحساسك شنو بكون؟
والله طبعا أول إحساس بيجيني في اليوم ده إنه يعني لما ده الأهل،
نعم،
اليوم ذاك وقبليه الاستعداد لرمضان والطقوس بتاعتنا الجميلة، عست اللبري والتجهيز واعملوا البصلة واعملوا اللحمة وجهزوا كل الحاجات دي، احنا مفتقدين يعني زي ما ذكرت انت الحرب كمان يعني لها اثر يعني كبير في انه يعني احنا تمسكنا بعاداتنا دي يعني بنجيب حياتنا من السودان. فبعد الحرب فكان يعني 3 سنين الناس ما رجعت بلدها، ما شافت حاجات، ما جهزت زي كالعادة يعني ككل سنة بنجيب حياتنا من السودان. فأكيد الحرب أثرت على الناس الجوع والبرة في رمضان.
هل أستاذة سناء تشعر أنه الطقوس الرمضانية هنا في أوروبا يعني مختلفة تماما، وهل غياب في غياب الروح السودانية دي في رمضان في المهجر خلى فراغ في أحاسيسكم وفي مشاعركم وفي روح الشهر والله ذاته؟
والله أكيد أكيد الفراغ في، لكن بنحاول نملاه بأنه يعني بنتلمى بشتى الطرق، إنه نعمل يعني لما أو حتى إن شاء الله مرة في الأسبوع في الجاليات السودانية في المهجر بالذات في أوروبا. يعني هنا بنحاول نعمل يوم للأسر بالأطفال عشان يجوا يشوفوا عادات وتقاليد ولمات ونصلوا مع بعض، يعني بنحاول إنه نملى الفراغ ده بالذات للجيل الجاي.
الله،
يعني ما بكون عنده ذاكرة من زينا، إحنا شايفين إحنا زمان كنا بنتلمى كيف ونعمل عادات وتقاليدنا. فبالنسبة لأولادنا إنه بنكون حريصين إنه نعمل اللمة دي ونجيب حيات السودانية كلها، ملاحاتنا وشرابنا والكركديه والقنقليز وكل الحيات دي، عشان يشوفوا إنه يعني إحنا كيف كنا هناك، يعني المائدة غنية بالخيرات.
هل يعني في المائدة الرمضانية يعني الحلمر هو سيد المائدة الرمضانية، والسودانيين اشتهروا بالحلمر، والحلمر الرائحة والنكهة بتاعته بتصير في السودانيات يعني ذكريات وتذكارات جميلة جدا. هل انت مرة بواحدة من البيوت، ولا مرة بفيلا من الفلل، ولا بسكن من المساكن في أوروبا هنا شميت ريحة الحلمر طالع؟
والله يعني أقول لك شنو، يعني يمكن في السنين الأخيرة دي لأنه زي ما قلت لك أنه صعب أنه يجيبوا من السودان، فنحن عملنا الحاجة دي فعليا في هنا في بريطانيا، في مدينتنا في بريستول. فكان يعني مجموعة من السيدات حاولوا انه يجوا يعملوا الابري في الدار بتاعت اللي بنتلاقى فيها يعني وكده. فكان زي تريننج للناس يجي يشوفوا الجيل الجديد انه كيف العواصة الابري وكيف بيعملوها وهي صعبة كيف يعني كان زي سامبل للناس تيجي وتحضر الحياة دي. فكانت لفتة جميلة من أخواتي إنه عملوا الحياة دي ودونا إحساس إنه شم الريحة اللي ذكرتها، لكن لا إنه تيجي في الشارع تماري بأي منطقة ما أكيد ما حد شمها.
أكيد اللمة في أوروبا مختلفة من اللمة في السودان، الحيشان الكبيرة في الخرطوم وفي يعني في ربوع السودان المختلفة، الحيشان
أكيد
الكبيرة
أكيد أكيد دي واحدة من الحياة اللي بتيجي في بالي، أو زي ما انت قلت اول شعور بيجيني انت انه افتقد انه الجسة في الحوش او في الشارع برا مع الجيران يجيبوا الصواني يعني اللمة بتاعت الأسرة والحبايب والجيران يجي يتلموا مع بعض في داخل المنزل او خارج المنزل في مساحات واسعة. يعني دي الحاجة اللي احنا بنفتقدها هنا انه بتكون على نطاق ضيق مع الجو. طبعا أكيد ما حنقدر نطلع برا، تكون معظم الأيام بنقضيها في داخل المنازل يعني يعوضوا الفراغ العايشينه هنا في الغربة.
العلاقات في رمضان يعني في السودان، يعني بالذات في رمضان العلاقات بتكون يعني تواصل كبير جدا بين الأسر، تواصل كبير جدا مع الأصحاب مع الصديقات وكده. هل نفس العلاقات دي الآن يعني موجودة في أوروبا؟ في مساحة متاحة أن الناس يتواصلوا مع بعض زي ما انتوا في رمضان بتطلعوا ماشيين تتمشوا شوية، نفرق الموية وننزل الموية وكده، هل الحاجة
والله
الظاهرة دي
لا
موجودة؟
لا ما بالحجم ده يعني، ممكن الناس ينسقوا مثلا في الويكند يتلاقوا ويطلعوا يفطروا مع بعض، بس لكن صعب ان يوميا يطلعوا بعض يعني. حتى لو يتلاقوا الناس في المسجد بعد صلاة التراويح فكل زول بيمشي في اتجاه مختلف عن الاخر يعني، ما بنطلع كجيران مع بعض مجموعة كبيرة، يكون كل حد ساكن في منطقة مختلفة، فصعب انه يكون التواصل زي في السودان. فرق فرق طبعا.
انتوا كسودانيين عندكم علاقات مع الاوروبيين سواء كان في لندن ولا فرنسا ولا في بريطانيا، عندكم علاقات مع الاوروبيين، هل الاوروبيين قاعدين بيحسوا برمضان اللي انتوا صايمينه ده وكده، وهل بيشاطروكم انتوا بتوروهم قاعدين تعكسوا لهم يعني العادات والثقافة بتاعتكم في رمضان، ولا خلاص المجتمعات كل ناس مغلقين على ذاتهم؟
لا لا بالعكس، نحن يعني تأثيرنا بيجي قوي على المجتمع هنا يعني، زي ما بقولوا الانتجريت يعني. نحن دخلنا في المجتمع في الأول يمكن كانوا يستغربوا، لكن حسي يعني بشاركونا في الجلسات الرمضانية بندعوهم وبيجوا بيحترموا حتى مواعيدنا وكده، ما بيبدوا أكل لو ما المواعيد جات، وفي يعني بيجوا يشاركوا وبنعمل يعني لمات وبيعملوا زي أسواق خيرية وفند ريز للسودان. ولا ما شاء الله والله يعني حضورهم يعني له يعني أثر، وبساعدوا بيحاولوا بالعندهم يعني إنه يكونوا سبورت للسودان كده.
المرأة العاملة في أوروبا يعني يمكن تكون هي تتأثر بشهر رمضان، يعني يمكن يكون ساعات العمل أحيانا بعد مرات بتكون في يعني مواعيد الإفطار هي بتكون شغالة، كيف قاعدين تتعاملوا مع المواقيت دي وكده؟
والله دي غايته، بس أصعب حاجة هنا بتواجهنا بالذات يعني الواحدة تكون عندها أطفال في مدارس وكده، فالدوام بتاع الشغل دايما يعني يحكمنا إنه يعني ما نقوم بكل الحياة المفروض تعملها. الواحد بيحاول إنه في الويكند مثلا يجهز كم حاجة كده خليها موجودة، وبعدين يوم يكون عنده يعني دوام متأخر بيكون يعني يجي يحصل يعني، حتى لو ما حصل الفطور يكون حياته جاهزة يعني.
يعني
لكن
الشغل
باقي أفراد الأسرة يبدو
سنة، هل الحرب دي تفتكر إنها أثرت في رمضان في شكله وفي مضامينه في على الأسرة السودانية، الأسرة الموجودين هناك أو الأسرة اللي طلعوا برا في المنافي ولا في الملأ ولا في أرض اللجوء، هل يعني الحرب دي أثرت في العلاقة؟ برمضان؟
أكيد أكيد لها تأثير كبير، بالذات الناس اللي لجوا بعد الحرب لخارج السودان، يعني في دول المهجر أو دول النزوح، فأكيد أثرت عليهم بشكل كبير، يعني في من جميع النواحي، يعني تكاليف المعيشة، تجهيزات رمضان، يعني افتقدوا حياة كثيرة، ما يعني ما قدروا يكونوا بنفس المستوى بتاع علينا. وبالنسبة للناس اللي في السودان طبعا يعني احنا قلوبنا معاهم، انه بالنسبة لهم رمضان صعب يعني في الوقت الحالي، انه نسأل ربنا انه يعني يتلطف بيهم ويقضوا ايام جميلة، يقدروا يوفروا كل ما يعني
طيب
يساعدهم على
أستاذ
الصيام.
سناء، أستاذ سناء، نحن في ختام هذا الحوار يعني لو قلنا لك وجه رسالة لنسوان السودان القعدات يعني بين الحرب وفي مناطق النزوح واللجوء وفي المنافي، بتقول لهم شنو؟
والله رسالتي ليهم يعني أقول لهم مزيد من الصبر، لأنه هم صابرين على اللي حصل لهم ده، ويعني أنا أناشد إنه يتمسكوا بعاداتهم وتقاليدهم وحياتنا السمحة، وإنه يعلموها لأولادنا الصغار، يعني يحاولوا بأبسط الأشياء إنه يحكسوا وجه السودان الجميل.
أستاذة سناء، العيد في كلمة أخيرة، العيد في مخيلتكم أنتم كسودانيين في المنافي، كيف بتحضروا للعيد وكده؟ يعني هل بنفس الهمة بتاعت رمضان بتودعوا رمضان وبتستقبلوا العيد بنفس الهمة اللي بديتوا بيها في رمضان، ولا العيد كمان عنده طقوس مختلفة عنده
والله
مراسيم مختلفة؟
يمكن رمضان الاستعداد له يعني أكتر، بيكون يعني متطلباته أكتر وفرحته أجمل، والعيد كمان يعني الناس هنا بتحاول إنه برضو تجهز الخبايز وتجهز، يعني تحاول إن البيوت تغير فيها شوية يعني ديكور، أو تعمل حياة بسيطة تحسس الأولاد إنه ده عيد وكده، بالذات في أوروبا يعني الأطفال يعني بيشوفوا
طيب شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا للأستاذة سناء القريش،
شكرا لك،
وكتر خيرك، وشكرا ليك
شكرا
على
لك
هذه
والله، شكرا.
الكلمات. وحتى
أتمنى إنه يعني قدرت إنه أوصل شعوري، أنا كان عندي كلام كتير عايز أقول عن السودان وعن بلدنا وحاجاتنا، بس يعني إن شاء الله في لغات
والله
غادمة
نديكي
الواحد،
كلمة أخيرة قولي يا لينا.
والله نتمنى بس يعني إنه بلدنا ترجع ونعمرها، ودي من الوصايا اللي أنا يعني حابة أقولها لكل الناس، مش السودانيين النساء بس، لمعظم الناس يعني اللي بيرجعوا السودان يعمروه ورجعوه، ويحاولوا إنه يكون يعني أي زول طلع برا شاف العالم كيف ماشي، نحن بنفس الطريقة نحاول نطبق حياتنا اللي شفناها برا في السودان بأجمل وأجمل إن شاء الله.
شكرا لك، شكرا جزيلا للأستاذة
شكرا لك
سناء
محمد.
القريش.
الديوان راديو دبنجا،
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 208 00 00 4 7 0.
دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاوري ناس رايب وروق دروبو. وكم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
من قلب الشارع ومن نبض الحلة برنامج راب دبنجا
الراب في دبنجا ما ترف ولا لاب تلسان حال الشباب
مساحة خاصة للمواهب الشبابية وللكلمة الصادقة الراب دبنجة صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد في رمضان تابعونا كل أسبوع عبر راديو دبنجة وخلي صوتك يصل بنغمات الرابرز للمشاركة والتسجيل عبر برنامج راب دبنجا اتصل أو أرسل رسالة واتساب على الرقم 00 31 208 00 00. راب دبنجا لما صوتك يصل من المكان الصح.
المستمعين الأحباب رمضان كريم وعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم إلى الله أقرب وبصحة وسعادة وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات. فرصة عظيمة لتطهير القلوب ومضاعفة الحسنات والتغرب إلى الله. رمضان شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، وفي رمضان أقلق مدن أحقادك وأطرق أبواب الرحمة والمودة، تتنزل فيه الرحمات وتعمر القلوب بالإيمان. مشوار جديد من دبنجا راب، وابتدى المشوار. يتقاطع الراب مع القيم الدينية من خلال تقديم مواعظ اجتماعية وتعزيز الهوية الروحية ومحاربة الانحراف. كمان بيستخدم الشباب الراب كأداة تحصين ضد الجريمة والمخدرات، ويدمج فنانون بين إيقاعات الراب وقيم الإيمان، مما يجعلها وسيلة عصرية للخطاب الديني، خاصة في مواجهة الأفكار المتطرفة أو فساد القيم الاجتماعية. هل الراب ممكن يكون وسيلة للتعبير عن القيم الدينية والاجتماعية؟ دبنجا راب استطلع عدد من المتابعين. نتابع.
رمضان كريم عليكم. أنا بشوف إنه موضوع إنك توصل رسالة عن طريق الراب، رسالة دينية، ما من الجيل بتاعنا أو الجيل اللي بيسمع راب ممكن الرسالة تصل بأسلوب كويس يليق بكلمة سودانية.
ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها، دبنجا بتفتح المايك للشباب.
السلام عليكم. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله يا رب. انا بالنسبة لي فكرتي عن انه الراب ممكن يكون يتكلم عن القيم الدينية، شخصيا ما اعتقد انه ممكن يكون يتكلم عن القيم الدينية، لانه ما له علاقة. يعني انت كلام سريع حتفهمه كيف، ما في اي طريقة، ما في علاقة بين الاثنين. يعني انا بالنسبة لي بحس انه القيم الدينية مهما كان ما ممكن تعبر عنها براب او موسيقى او اي حاجة. القيم الدينية لها مكانتها في الدنيا يعني، وبس.
ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها، دبنجا بتفتح المايك للشباب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انا موسى احمد موسى، اللقب نوار. فانا شايف انه الراب ممكن يوصل رسالة، لانه الراب هو فن، والفن في الرسالة زي ما بقوله. وفعلا اصلا مش زي ما بقوله، الفن اصلا الرسالة. فالرسالة ممكن 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 الراب يعكس ثقافاتنا السودانية، ممكن يعكس مجتمعنا السوداني، ممكن يعكس عن تاريخنا، ممكن يعكس حياة كثيرة، ممكن يعكس عن الشباب، ممكن يعكس عن الترابط المجتمعي، ممكن يعكس عن الـ عن الـ عن الـ عن الديمقراطية، ممكن يعكس عن حياة كثيرة. في النهاية هو فن، الراب فن والفن رسالة. فممكن الرسالة تكون أي محتوى، يعني ممكن تكون دينية، ممكن تكون اجتماعية، ممكن تكون ثقافية. فأنا شايف إنه نعم.
ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها، دبنجا بتفتح المايك للشباب.
أهلا، أنا سلمى. كل سنة وأنتم طيبين ورمضان سعيد علينا كلنا. أنا هنا مع راديو دبنجا، وأحب أتكلم عن زيادة القيم الدينية أو القيم الإنسانية في أغاني الراب. أنا بصراحة شايفة أن أهم حاجة أو الدين هو يعني احترام وحب الآخرين. فإنه بسهولة نحن نتكلم عن احترام الآخرين، احترام الجيران، احترام الناس اللي في الشارع، احترام الحيوان، الحب للآخرين عامة، واحترام كل الرؤية الرؤيات المختلفة، بدل ما نتكلم عن الفروض الدينية، لأن دي علاقة مع الشخص وربه. فإنه في الراب حاسة أن احنا محتاجين أكتر نزيع عن أهمية الإنسانية، وبس. شكرا.
ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها، دبنجا بتفتح المايك للشباب.
تحية طيبة، معكم عز عثمان. كل سنة وانتم طيبين، شهر مبارك على الجميع. بالنسبة لموضوع الحلقة، في اعتقادي الشخصي انه الموسيقى او الفن عموما بيهذب الشعوب، فكونه انه الراب ممكن
يعبر يعبر عن
عن القيمة الدينية، فممكن بأنه الراب ممكن لأنه هو فن ككل كل الفن اللي بيتعرض ككل الموسيقى، الراب زيه زي الجاز زيه زي الكلاسيك، فعادي ممكن يعبر، احنا بس كيف بنوظفه ومين بيستقبله.
ربنا فن ورسالة من الشارع للناس، كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
رمضان كريم عليكم يا شباب، معكم خالد محمد. بالنسبة للسؤال، والله أنا بشوف إنه هو الفن عموما رسالة ممكن نوصل به، يعني مجموعة من الرسائل توصل المجتمع يعني، لكن الدين في حد ذاته ما ممكن يوصل عبر الراب أو أي فن. يعني أنا بشوف إنه عنده لكل مقام مقال، يعني في طريقة تانية ممكن توصل بها، بس ممكن يكون الراب طريقة توعوية للعادات الاجتماعية، يعني نسلط الضوء مثلا على الناس يا جماعة مثلا في حاجات إيجابية ممكن تتعمل نوصلها لهم يعني بالراب، فهمت؟ دي الفكرة يعني، لكن ما ممكن نقول لهم مثلا الدين أو صلي أو كده عبر الراب، لكن عادات كويسة ما تدخن مثلا ما كده ما تشرب مخدرات عبر الراب، بس عادات اجتماعية صحيحة. تسلم،
شكرا، الله يكرمك.
ربنا فن ورسالة من الشارع للناس، كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
مساء الخير، أنا سمر. كل سنة أنتم طيبين بمناسبة رمضان، وشكرا لراديو دبنجا لتحت هذه الفرصة. أنا بفتكر إنه القيم الدينية ممكن الرابرز يدرجوها في مسيرتهم الفنية عادي، لكن بأفتكر ممكن يكون صعب شوية الكلام عن الفروض الدينية. ممكن هو يتكلم عن أي حبوا والدينكم، إمارة الأذى عن الطريق، يعني الصيام، الصلاة، الزكاة، الحياة الفرد دي، بحيث إنه ممكن يواجه صعوبة في إنه الجمهور يتقبل الحياة دي. لكن عموما الحياة الإنسانية، يعني الدين ممكن يكون فيه يعني الدين إنساني أصلا، فممكن الرابر يتطرق للحياة دي بطريقة هو لازم يكون حريص إنه هو تناسب الجمهور الإسلامي نفسه، لأنه الحياة دي صعب شديد أن المسلمين يتقبلوها حتى عن طريق الغناء أو عن طريق الراب تحديدا، وكمان بالذات إنه الراب يعني في ناس كثير ضد الراب أصلا عموما بكل طرقه بكل رسالاته وكده، فبتحتاج رابر يعني واعي لكيف ممكن يحاول بقدر الإمكان الجمهور يتقبل المحتوى بتاعه.
من الشارع للناس، كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
السلام عليكم، وكل سنة وانتم طيبين، وينعاد علينا وعليكم رمضان ان شاء الله باليمن والبركات، وهني برنامج دبنجا راب، وان شاء الله يكون برنامج مفيد ويفيد كل الناس المستمعين هيسمعوا للبرنامج. وبالنسبة للراب، والله انا ما من الناس اللي قاعد يسمعوا الراب، لكن ما شاء الله يعني شايف يعني الجيل الحالي والناس كبار كمان مش الجيل الحالي يعني قاعد يسمعوا للراب وكذا، يعني ممكن يعني طالما انه في حاجة بتوصل او بتصل للشباب بغض النظر عن هشنو كراب مهما كان ان شاء الله كروايات كافلام، المهم بيسمعوها طالما حيكون فيها الدين، فنجرب انه ندي يعني يكون الراب كحاجة دينية، يكون فيه كلمات توصل يكون فيها كلام مفيد للشباب، يمكن يعني يمكن تكون يكون كموعظة كحاجة جميلة للشباب ويستفيدوا منها، كمن ناحية تربوية، ناحية دينية، ناحية ثقافية، يكون يعني يكون فيه كل الكلمات، وياريت يكون فيه يعني حاجات تكون شاملة كل الدين من كل النواحي، وياريت انه يحسوا الشباب على الصلاة، لانه هي دي الحاجة المهمة وانه عماد الدين. وشكرا جزيلا، الله يديك العافية.
You never leave me alone. Come closer. My heart belongs to you. Come over. My mind without you is never sober. The way I comply, I cannot lie. I want more. Alhamdulillah. Ever grateful for.
الزمن ما لو مصير ما لو مكان لو عدى فرق كم سنة جاي نفس المكان نفس المصير ما وقف أنا أني أسمح وقعد أدافع كيسيني لا من غير دكاش يا قلبي مالك والروح قدامك ما بيودي خوف اللي فيك نور الله فيه نور الله دافي كشف الضمير أنا كاشف لحالي أحمني الله الحمد لله الحمد لله You never leave me alone Come closer My heart belongs to you
جبر الخواطر يعد من أجمل العبادات التي يتغرب بها العبد إلى الله ويشبه بإماطة الأذى عن المشاعر كما يميط الناس الأذى عن الطريق ويعرف بصدقة لا يراها الناس لكن يكتبها الله نورا في القلب انتهى المشوار في أمان الله
ومن جبل نوصل صوتنا لكل الدنيا من الحلة للميكروفون الراب رسالتنا وهمنا صوت شبابنا
الراب دبنجا صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد في رمضان تابعونا كل أسبوع عبر راديو دبنجا وخلي صوتك يصل بنغمات الرابرز للمشاركة والتسجيل عبر برنامج راب دبنجا اتصل أو أرسل رسالة واتساب على الرقم 00312083470 راب دبنجا لما صوتك يصل من المكان الصح
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة نمثل كل وجهات النظر وما في زول بيفرض علينا نقول شنو دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا وبصراحة نكمل حوارنا اليوم مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات واللي كان بديناه معه أمس السبت حول الهدنة للأغراض الإنسانية والمأمول إنها تكون في السودان ما معروف 200 تكون لكن إذا كان حصلت الهدنة شنو المطلوب وفي هذه الحلقة حركز معه حول التحديات اللي بتواجه الهدنة والطرق اللي ممكن الناس يعملوا فيها لمعالجة هذه التحديات وتجاوزها أهلا ومرحبا بك مرة تانية دكتور عصام في راديو دبنجا
شكرا جزيلا كمال وسعيد بالإطلال عبركم
طيب دكتور عصام وبصراحة فيما يتعلق بالهدنة كيف نشرك المدنيين في الهدنة إذا كانت حصلت في السودان
أنا في تقديري في الجزئية الرابعة من الترتيبات الفنية واللي هي المتعلقة بالتنفيذ التدريجي للعملية الإنسانية نحن لازم نصل لصيغة من الاتفاق الأخلاقي ما بين الجهات المانحة والمقدمة للعمل الإنساني واستيعاب التجربة السودانية أنا بسميها دائما تجربة متميزة جدا اللي هي تجربة شباب لجام الطوارئ في كل السودان، وهي أنا من هنا من عبر إذاعة راديو دبنجة حقيقة أرسل تحية تعزيز وتقدير واحترام تام لهؤلاء الشباب اللي قادوا مبادرة عمل غرف الطوارئ في السودان، ومن خلال التنسيق ما بين غرف الطوارئ في السودان، وأيضا من خلال التنسيق ما بين تجربة السودان في عمل التكايا. ومن هنا أيضا يعني نرسل تحية لمجموع رجال الطرق الصوفية الذين قادوا عملية التكايا وتقديم العودة الإنسانية من خلاله، وبالتالي ممكن يتم تطوير آلية تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين الجراس روت أو المستويات القاعدية اللي بتتواصل مباشرة مع المتضررين. أيضا ممكن يكون في نوع من التعاون الكبير جدا في تنفيذ واحد من البرامج المهمة جدا في الغوث الإنساني اللي هو برامج الدعم النقدي المباشر، وبالتالي فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال، فيما يتعلق بالتحقق من المستفيدين، فيما يتعلق بالتحقق من محاربة الفساد، ضمان أن لا يكون هنالك جيت كيبرز متحكمين في الأشياء، ودي كلها مجموعة من الوظائف ممكن يتم فيها تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين منظمات المجتمع المدني بمختلف تشكيلاتها، لكن أخص تحديدا هنا شباب غرف الطوارئ على مستوى السودان.
طيب دكتور عصام، شنو التحديات البنيوية والتشغيلية اللي ممكن تغوط أو تطرشق الهدنة دي في السودان إذا كان حصلت؟
شكرا أستاذ كمال، ده سؤال مهم جدا. في تحديات بنيوية وتحديات تشغيلية قد تغوض فعالية الهدنة الإنسانية في السودان، وخليني أخذها في قسمين. أول شيء تحديات بنيوية، والثاني تحديات تشغيلية. وتحديات البنيوية دائما تحديات متعلقة باختلالات السياق الحاكم للهدنة، بينما التحديات التشغيلية دائما بتتعلق بعوائق التنفيذ على الأرض. التحديات البنيوية أنا خليه يتكلم على أنه في ثلاثة تحديات بنيوية أساسية: تعدد مراكز القرار، واقتصاد الحرب، وقيام الثقة. بالنسبة لتعدد مراكز القرار، نحن ممكن ننظر له إذا تحدثنا عن طرفين، طرف بتمثله حكومة الخرطوم حاليا بعد عودتهم للسودان هي الخرطوم، وطرف بتمثله الطرف الآخر الدعم السري وحكومة التأسيس. هذه الأطراف يعني زي ما أنا ذكرتها تنعدم بينات الثقة بصورة كبيرة جدا. لا بد أن تستوعب الاتفاقية إنه ما عاد القرار حصريا على جهة محددة، وإنما يتطلب التعامل مع أكثر من جهة. واحد. اثنين، داخل التحالف الواحد أيضا في تعدد بتاع فرقاء. إذا مسكنا مثلا تحالف الخرطوم بنلقى الجيش، بنلقى الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، بنلقى كتائب الإسلاميين المتحالفة مع الجيش، بنلقى بعض الكتائب القبلية، بنلقى كثير جدا من التشكيلات اللي ماها تحت منظومة السيطرة وقيادة موحدة، وبالتالي لا بد من أخذ النقطة دي في الحسبان، لأنها قد تؤدي لاحتكاكات على مستوى الأرض غير صادرة من القيادة العليا. ونفس الغدر ممكن يكون على مستوى الدعم السريع، لأنه الآن الدعم السريع في بعض الحركات الدورفورية المتحالفة معه، في حركة الشعبية الشمال عبد العزيز الحلو وغيره، وبالتالي دي كل التشكيلات دي بتخلي إنه في تعدد، ما في وحدة بتاعت قرار. ودائما عدم وجود وحدة قرار ممكن يتسبب في احتكاكات على المستوى القاعدي، ودائما الهدنة الإنسانية هي على المستوى القاعدة، عربات متحركة في طريق بيقابلوها ناس في ارتكازات أو أشياء زي دي، فبالتالي المستوى القاعدي هو اللي بيتأثر دائما. التحدي الثاني اقتصاد الحرب. هذه الحرب للأسف يعني أفرزت سلوك اقتصادي مدمر جدا، أصبحت في شبكات محلية عندها ولاءات ضيقة، ولاءات للأطراف أنا تكلمت عنها، هذه قائمة على الاستيلاء على التعدين الأهلي والتقليدي وتهريب الذهب وتجارة السلاح والجبايات والنهب والسيطرة على المساعدات. فبالتالي هذه التشكيلات لا تنظر للهدنة الإنسانية كفرصة لإنقاذ المدنيين، بل بتنظر لها كنافذة مؤقتة لإعادة التموضع أو تأمين الموارد اللازمة لاستمرار القتال. بالتالي اقتصاد الحرب هو يعني واحد من التحديات، لأنه في أطراف من مصلحتها إنه هذه الحرب تستمر، نكون في حالة هذه الفوضى. التحدي الثالث اللي هو من التحديات البنيوية هو غياب الثقة، وده نحن تكلمنا عنه عرضا، لأنه الآن الثقة منعدمة، وعندنا تجارب سابقة بأنه في اتفاقيات هشة انهارت وعززت ثقافة الشك والاكتئاب. ونفس الشيء يعني إذا لم نحكم تنفيذ هذه الاتفاقية بإحكام ممكن يكون عندها ارتدادات سالبة جدا. فبالتالي مهم جدا التحوط، لأنه كيف نقدر نبني الثقة، وزي ما أنا ذكرت قبل قلنا من خلال التنفيذ المتدرج ومن خلال التنفيذ المحكم لهذه العملية الإنسانية نستطيع أنه نبني الثقة. لكن يظل غياب الثقة واحد من التحديات اللي بتواجه العملية الإنسانية دي، التحديات البنيوية. التحديات الثانية، الصنف الثاني، التحديات التشغيلية.
طيب لا، شنو التحدي الثاني؟
أول تحدي اللي هو ضعف منظومة السيطرة والتحكم، وضعف بنية الاتصالات، وضعف البنية اللوجستية، ومحدودية القدرات المحلية. بمعنى ضعف منظومة السيطرة والتحكم دي متعلقة باتخاذ القرارات، إنه هذه القرارات تتنزل عبر القنوات إلى من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى. بالتالي عادة في حالة ضعف منظومة السيطرة والتحكم لا تصل الأوامر الصادرة من القيادات العليا إلى الميدان في نقاط التفتيش والتماس، وده بيؤدي للانقطاع، ده بيؤدي إلى وضع بنلقى إن الهدنة تتماسك على المستوى القيادي لكنها تنهار على جسر أو تقاطع. بالتالي تحدي التشغيل الأول اللي هو ضعف منظومة السيطرة والتحكم، وكلنا متابعينه في سياق الحرب السودانية. التحدي الثاني اللي هو ضعف بنية الاتصالات وتسييسها. الاتصالات هي الآن الشريان من خلاله بتتنزل التعليمات والأوامر والنظم والمتابعة والمراقبة، وحقيقة في ضعف شديد جدا في منظومة الاتصالات. أولا الاتصالات الرسمية للدولة محصورة فقط حاليا في مناطق سيطرة الجيش، مناطق سيطرة الدعم السريع، كل المساحات الجغرافية دي تنعدم فيها الاتصالات. أيضا هنالك اتصالات غير شرعية منتشرة في مناطق واسعة من السودان، مواطنين بيستخدموا تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لستارلينك من غير ما يكون عندها سند قانوني أو سند شرعي، وفي عوائق كثيرة جدا متعلقة ببنية الاتصالات ذات نفسها استخدمت كجزء من الحل. التحدي الثالث في التحديات التشغيلية اللي هو ضعف البنية اللوجستية وانتشار حقول الألقام. السودان فيه بنية حتى قبل الحرب، بنية الطرق والجسور بتعتبر بنية ضعيفة جدا، والفئة الأولى المستهدفة في مناطق دارفور وكردفان في مناطق وعرة جدا، أو كان في جبال النوبة أو في بنية أدرك. مع الضعف الموروث أصلا للبنية التحتية جاءت الحرب دي زادت الأمر تعقيدا، واضف لذلك أنه حتى هذه الطرق الغير ممهدة وإنعدام الأسطول القومي للنقل إذا كان أسطول مركبات أو أسطول قطارات دي كلها منعدمة. أيضا بنجد أنه في حقول ألقام منتشرة، الطرفية الحرب هذه زرعوا كثير جدا من الحقول اللي بتستوجب انه لابد انه مع القوافل الإنسانية لازم تكون هنالك فرق هندسية لتتبع عملية إزالة الألغام حتى لا تتحول العملية الإنسانية لكارثة في مواجهة الفاعلين الإنسانيين ذات نفسه ويتحولوا هم أيضا إلى ضحايا. بالتالي هذه نقطة لابد من التحسب لها، وده تحدي ماثل حقيقي. والنقطة الرابعة في التحديات التشغيلية اللي هي ضعف القدرات المحلية الرسمية. الآن الدولة موجودة في جزء من السودان، في جزء كبير جدا من السودان ما فيه دولة، وطبعا العملية الإنسانية بتتم بالتنسيق مع الدولة على أدنى المستوى. السودان هيكليا بيتشكل من 18 ولاية، هذه ال 18 ولاية موزعة في 186 محلية، ال 186 محلية موزعة في 576 وحدة إدارية، وكل وحدة إدارية مقسمة إلى عدد. نحن في السجل المدني كان دمار رصدنا إنه ال 576 وحدة إدارية بتتشكل منها حوالي 29,120 وحدة شعبية اللي هي Public Administrative Unit، اللي هي وحدة شعبية عامة، اللي هي أصغر وحدة إدارية الحي. وفقا لهذه الهرمية بنلقى إنه الدولة منهارة في كثير جدا من الأشياء، قد تكون على مستوى الولاة وبعض المحليات. كثير جدا من المحليات الآن لا توجد فيها دولة، الدولة منعدمة بالكامل في مناطق العمليات وفي مناطق دارفور وكردفان وجنوب النيل الأدرك وجنوب كردفان، وحتى مناطق الخرطوم والجزيرة بدأت تتعافى تدريجيا. بالتالي محدودية القدرات المحلية الرسمية دي أيضا واحدة من التحديات اللي حتعيق العملية الإنسانية، دي طبعا ممكن يتم معالجتها بالتنسيق المحكم اللي تكلمنا عنه مع غرف الطواري وشباب المقاومة المنتشرين على مستوى السودان.
طيب دكتور عصام عباس، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة ووقف إطلاق النار لأغراض إنسانية إذا كان حدث في السودان، وإنت قدمت لنا شرح مفصل حول التحديات الحقيقية. إذا كان بقى في هدنة دي التحدي اللي بيواجهه اللي هو متمثل في تحديات البنيوية، متمثل في تعدد مراكز اتخاذ القرار واقتصاد الحرب وغياب الصيغة، بالإضافة للتحديات التشغيلية المتمثلة في ضعف منظومة السيطرة والتحكم وضعف بنية الاتصالات في السودان وتسييسه وضعف البنية اللوجستية وانتشار الألغام ومحدودية القدرات المحلية والرسمية. دي بوضح لنا كيف إنه الموضوع معقد بتعقيدات بتاعت الحرب بتاعتنا الحالية اللي جارية، لكن لابد من إنه يكون في حل للمسألة دي، ولابد من إنه تكون في آليات ممكن تعالج التحديات دي. في رأيك دكتور عصام وإنت خبير أمني، شنو المعالجات الممكنة عشان نواجه نقدر في التنفيذ الهدنة دي تثبت إذا كان حصلت؟
طيب شكرا جزيلا كمال. طبعا احنا هنا قالوا ما في عقدة ما في لها حل، وبالتالي يعني كل هذه التحديات مقطور عليها إذا الناس أخلصوا النية. معظم الحديث الفادة بيتكلم على تعدد مراكب الغرار وإيه تحديات زي دي، بالتالي واحدة من الأشياء الأساسية لابد من إنشاء مركز تنسيق مشترك. مركز التنسيق المشترك اللي بيضم جميع أطراف النزاع حتى لا تستخدم البيروقراطية وسيلة في إعاقة العملية الإنسانية، حتى لا يتم تسليح العملية الإنسانية، حتى لا يكون الفاعلين الدوليين خاضعين لرغبات الطرفين، لابد أن يكون في مركز تنسيق مشترك. وأنا شخصيا بقترح أنه لتنفيذ العملية الإنسانية لابد من وجود مركز تنسيق إقليمي بقوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبإشراف وبرعاية مباشرة من الميسرين الدوليين تحديدا الرباعية، وبمشاركة طرفي النزاع والمجتمع المدني السوداني. ده بيشكل مركز تنسيق مشترك تقول له كل العمليات السيادية المتعلقة بتنفيذ. ده لا يعتبر طبعا سحب لسيادة الحكومة، لأنه الآن في تنازع للسيادة والضحية مواطن. هذا المركز فقط مختص مانديتد لعملية إنسانية لا غير، لتنسيق العملية الإنسانية لا غير، ولإزالة التنازع في الاختصاص لا غير. وبالتالي مركز تنسيق مشترك يضم جميع الأطراف النزاع والوسطاء الدوليين، ده مهم جدا. النقطة الثانية، أنا بعتقد أنه يجب ربط الالتزام بالهدنة بحوافز ملموسة. يعني أنت ما شرط تقول والله يا أخي حصلت اختراقات للهدنة بالتالي أطبق العقوبات كذا وكذا. يس المساءلة مهمة جدا، لكن كمان بنفس الغدر أيضا تكون في حوافز، بمعنى أنه كل ما تميزت منطقة وأبدع شبابة وليانة وفاعلين بتنفيذ عملية إنسانية محكمة تقدم لهم حوافز، مثلا فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية ونزيد لهم تدفقات المساعدات ويحصل لهم ترقية للخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وبرامج دعم نقدي معززة. كده بنخلق نوع من التنافس الحميد بين المناطق كلها في إنها تبذل قصارى جهدها في إنها تقدم عملية إنسانية خالية من العوائق. النقطة الثالثة مهم جدا يا كمال، نفصل المسارات الإنسانية عن التحركات العسكرية حتى لا تكون بحيث إنه مسارات العمليات الإنسانية مسارات محددة وواضحة ومحرم وممنوع فيها تحرك القوات العسكرية من جميع أطراف النزاع، ودي تقوم بإلزامية داخل الاتفاقية، لأنه تحديد المسارات ده جزء مهم جدا، إنه هذه المسارات مسارات محمية ومسارات منزوعة السلاح ومسارات ممنوع فيها أي اشتباكات عسكرية مهما كانت الأسباب. حتى التحركات، أنا لا أتكلم عن الاشتباكات، حتى التحركات العسكرية مسارات العمل الإنساني محرمة لأي تحركات عسكرية. كل الغرض من الكلام ده إنه نحن نقدر نخلق لنا بيئة آمنة. لا بد من احتمال نظم مراقبة متعددة المصادر تشمل المراقبين الميدانيين والتوثيق ولضمان الشفافية ومساعدة الأطراف. أيضا ضمان وصول المساعدات بيتطلب معالجة هشاشة البنية اللوجستية، يعني مهم جدا عبر إنشاء ممرات إنسانية آمنة أو إنشاء ممرات الإنسانية آمنة. وأيضا لا بد من التدخل عبر إعادة تأهيل المطارات، لأنه ما كل العملية الإنسانية حتتم بخلال العربات المركبات، في جزء كبير جدا حيكون عن طريق الطائرات. وخلينا نستذكر نحن عملية شريان الحياة تمت في السابق، وكيف تم تأهيل عدد من المطارات لتكون هب مراكز تجميع للمساعدات الإنسانية. أيضا لا بد من يتم في دعم لأساطيل النقل المناسبة أنا تكلمت قبل عن نقطة مهمة جدا اللي هي إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وده بيقول إنه المناطق التي يشتبه بأنها عبارة عن حقول الألغام ما في شخص بينفي إنه طرفي الحرب زرعوا كمية من الألغام، وبالتالي لا بد إنه تكون الفرق الإنسانية مزودة بفرق هندسية متخصصة في عملية نزع الألغام، ونحن نعلم إنه الأمم المتحدة عندها وحدة متخصصة في عملية نزع الألغام، ودي ممكن تكون جزء من العملية الإنسانية في السودان، لأنه بلا نزع الألغام يصبح تحركات الفاعلين الإنسانيين على الأرض فيها درجة عالية جدا من الخطورة. الحل الثالث اللي هو أنا كنت بشير له في البداية اللي هو أنه العملية تنفذ بالتدرج، بحيث أنه نبدأ من المناطق الأكثر تضررا ثم ننتقل إلى المناطق الأخرى تدريجيا، وبمؤشرات قياس واضحة جدا وبإحصاءات واضحة جدا وتحاليل بيانات متماسكة، ويقاس الانتقال من مرحلة إلى مرحلة يتم بالتدرج وفقا لهذه القياسات. والنقطة الأخيرة والمهمة جدا اللي هي وأنا كررتها أكثر من مرة يا كمال، إحكام التنسيق ما بين الفاعلين الدوليين الإنسانيين وما بين القواعد في المجتمع السوداني، سواء كانت غرف الطوارئ أو كان الفاعلين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الغوث الإنساني في السودان. دي بصورة عامة ممكن تدي شكل حلول ممكن تكون كيف ومضمنة داخل، أنا بتكلم تحديدا داخل الإطار الفني للهدنة الإنسانية، وتكون مضمنة بصورة واضحة جدا، ويتم فيها مشروع بتاع بناء قدرات وتأهيل للشباب في إنه كيف يقدروا ينفذوا عملية إنسانية وفقا لمتطلبات القياسية.
طيب دكتور عصام عباس اللواء شرطة، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة أو وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية المطروحة الآن إذا كان حصلت الهدنة، لكن في سؤال دكتور عصام، إذا كان بقى ما في هدنة، وضع زي الوضع بتاعنا الحسة نحن قاعدين فيه ده، في رأيك أنت كزور خبير عسكري شنو ممكن يبقى؟
أنا لا أتمنى أنه يفشل الميسرين في الوصول إلى الهدنة، لكن هو برضو وارد أنه قد لا يتم الوصول إلى هدنة، وده معناها مزيد من المآسي. طبعا ده بيقتضي لأنه بدل الوصول لاتفاقية قومية، هنا حيضطر الميسرين للوصول إلى اتفاقيات جزئية مع الأطراف المختلفة، قد يضطروا لتوقيع اتفاقية مع حكومة في مناطق سيطرتها، مع الدعم السريع في مناطق سيطرته، مع عبد الواحد محمد نور في طويلة وعبد العزيز الفيلو في جنوب كردفان المناطق التي تحت سيطرته، وده تلقائيا هو مؤشر مؤسف جدا لأنه نحن في طريقنا إلى انقسامات لا قدر الله. الجائع لا ينتظر والمريض لا ينتظر والخائف لا ينتظر، مهما كان إنه لا بد يعني من الضغط بكل الوسائل يعني الممكنة، ومهما كانت درجة قسوتها إنه تنفذ عملية إنسانية، حتى ولو يفترض الحال تدخل في تنفيذ عملية إنسانية بصلاحيات مجلس الأمن إذا كان طرفي الحرب تعنتا ورفضا إنه ينفذ عملية إنسانية. فحياة الإنسان ليست بالأمر السهل، وشفاء المريض ليست بالأمر الميسر السهل، وأيضا يعني تأمين النساء والعجزة والشيوخ الأطفال ليس بالأمر اليسير، ودي قضايا إنسانية وأخلاقية ودينية في المقام الأول، وأتمنى أن لا يجبر المجتمع الدولي إلى الإقدام إلى خطوة إجبار الطرفين قسرا للقبول بهدنة إنسانية، وأن يرضخا لرغبة الشارع السوداني في المقام الأول بوقف هذا النزيف الذي لا مبرر له، والانخراط في تفاوض جاد مع الميسرين لتوقيع هدنة إنسانية بموجبة ينعم الإنسان السوداني بالأمن. وأقول يا كمال إنه الهدنة الإنسانية في حد ذاتها بالإضافة لأنها يعني قدمت العون الإنساني هي العتبة الأولى نحو بناء السلام المستدام وترميم المجتمع السوداني مما أصابه من تداعيات هذه الحرب اللعينة.
طيب دكتور عصام، النصيحة شنو اللي ممكن تقدمها بالنسبة للقوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني اللي هسهم خارج اللعب وقاعدين في الراجة، إذا كان حصل الهدنة المفروض يعمل شنو وعشان إنهم هم يكون جزء منا؟
أنا شايف حقيقة القوى المدنية الكبرى يعني داعمة بشدة جدا لمجهود توقيع اتفاقية، وداعمة بصورة كبيرة جدا لجهود الرباعية، وشفت بيانات صادرة من الصمود بأنها بتدعم الرباعية بصورة كبيرة جدا وجهات تانية وكل أخرى. وده بيقتضي أن القوى المدنية لابد من انخراط أكبر مع الميسرين. أيضا الكلام بيمتد والنصيحة بتمتد للميسرين ذات نفسهم أنه لا يتجاهل القوى المدنية. قد يكونوا منزعجين لعدم القوى المدنية الكبرى فيما بينها، لكن بنقول ده طبيعة الأشياء، ولا بد أنه على الأقل القوى المدنية الكبرى وأن كان الصمود أو الكتلة الديمقراطية وغيرها إنه يكون جزء من عملية التفاوض فيما يتعلق بالوصول إلى هدنة إنسانية، وأن لا يتم تجاوز، يعني من غير المقبول أن يتعمد الميسرين تجاوز هذه القوى المؤثرة، وإنه القوى دي يعني أيضا تنشط على مستوى المجتمع السوداني في التبشير بهذه الهدنة، لأن الهدنة دي فقط ليست يعني إشباع الجائع وشفاء المريض، وإنما هي أيضا فيها تعافي لنسيج المجتمع السوداني مما لحق به من تضرر كبير جدا بسبب هذه الحرب.
اللواء شرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية وضرورتها في السودان اليوم. إذا كان حصل ممكن الناس يعملوا شنو؟ ممكن تقول لنا كلمة أخيرة ممكن تقولها وبصراحة لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن شنو؟
أنا حقيقة في الختام بقول الهدنة الإنسانية في السودان قيمتها ما بعدد الأيام التي تصمت فيها، بل بقدرتها على تخفيف معاناة الناس وإعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة وفتح أفق سياسي جديد يضع علينا حد لدائرة العنف. وبالتالي حينما نصمم هدنة إنسانية بترتيبات فنية دقيقة فيها مراقبة وفيها مشاركة وفيها استفادة من طاقات الشباب ولجان المقاومة وغرف الطوارئ، فبتتحول تلقائيا من مجرد إجراء إسعافي إلى منصة لبناء سلام حقيقي. بالفهم ده أنا حقيقة يعني أتوجه بنداء لطرفي هذه الحرب، الجيش السوداني الذي نكن له احترام وتقدير وهو مؤسسة ذات تاريخ ضارب في عمق المجتمع السوداني، ومؤسسة نحسب أنها مهمومة بأمن المواطن السوداني واستقراره، ونداء أيضا إلى الدعم السريع بحيث أنه هو جزء من المكون العسكري في السودان، ونداء إلى جميع حملة السلاح في السودان أن كفى سفكا للدماء وكفى عذاب وكفى معاناة، ضعوا السلاح ضعوا أيديكم في بعض، فهذا الوطن يسعى الجميع، دعونا ننهي هذه المأساة ويعود السودان وطن للجميع، وطن آمن مستقر تتفاعل فيه برصدان مع الجنينة، وتتفاعل فيه حلفة مع كاودة، وتلتقي فيه القضارف مع زالينجي، وتلتقي فيه نيالة مع عطبرة، وطن متماسك متحاب متعاضد بإذن الله. شكرا جزيلا.
شكرا للواء الشرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور عصام.
شكرا جزيلا أستاذ كمال، وشكرا لراديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.